الجيوش الصهيوني على أرض فلسطين لم يقلب، ولا بد أن ينزل. وبشارات القرآن الكريم وبشارات النبوءات النبوية الشريفة عديد، وعلينا أن نأخذ بالإسلام. لا بد أن تحرر فلسطين من النهر إلى البحر، لا بد أن لا يبقى لليهود كيان على أرض فلسطين.
والذي يقبل ذلك
يخون الله ويخون رسوله صلى الله عليه وسلم.
ذل وقهر،
نظل مظلومين محصورين لقرن من الزمن.
فأين جيل النصر؟
حتى يأتي الجيل الذي يمكنه ربنا تبارك وتعالى من تطهير هذه
الحقيقة.
نحن 1500 مليون، ولو قررنا أن نزحف على هذه الدويلة المصطنعة زحفا على الأقدام دون أن يكون في يدنا سلاح، لأن كلنا من استلالة يسكت منا من نفسنا
حقيقة.
لأن يحيى الإنسان كريم شريف على هذه الأرض يوما، ولا أحب إلى الله وإلى الناس من أن يعيش في هذه الحياة ذليلا قرنا من الزمن.
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى عبد الله ورسوله الدين.
الذي يقرأ في التاريخ يحزن قلبه وتتمزق مشاعره كيف سمحت الدول العربية لهذه المؤامرة أن تتم بهذا الإحكام، ونحن واقفون نتفرج، وحتى الذين تقدموا الصفوف للجهاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله شيل بينهم وبين ذلك، حتى أمكن التمكين لليهود في هذه المنطقة. وسمعتم بعد ذلك عن حرب 56، عن البيان الثلاثي لفرنسا وأمريكا وبريطانيا، حرب 56، حرب 67، حرب 73. أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الظالم رقم 181، والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية. وكان من وراء القرار الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ترومان، الذي جاب المنطقة العربية ليقنع الزعماء العرب جميعا أن يقبلوا بقيام دولة لليهود على أرض فلسطين. ترومان جاء ليقابل الزعماء العرب واحد واحد، وأغراهم حتى بدفع أموال لهم من أجل قبول قيام دولة لليهود على أرض فلسطين، ولكن الدول العربية رفضتها وأصدرت بيانا إجماعيا باستنكاره. وتأسست في كل من سوريا ولبنان، في سوريا والعراق، منظمات جهادية من أجل إنقاذ فلسطين من براثن اليهود، ولكن لم تمكن للأسف الشديد. في يونيو 46 تألفت الهيئة العربية العليا لفلسطين من رؤساء الأحزاب والمنظمات، وقامت بإنشاء جيش جهادي قومي مقدس بقيادة الشهيد عبد الخاضر الحسيني، ولكن أيضا هذا الجيش غلت يده. بتاريخ 16/47 تلقت جامعة العربية طلبا ضاغطا من الحكومة البريطانية بضرورة عزل الشعب الفلسطيني. هذا أخطر قرار حقيقة، وأخطر جزء حلقة المؤامرة، ضرورة عزل الشعب الفلسطيني عن قضيته ومنعه من المشاركة في الحرب ضد اليهود. ونوقشت تلك الطلبات في اجتماعين مفصليين لمجلس الجامعة العربية، كان أولها في لبنان وثانيها في القاهرة. وكان طلب بريطانيا شرطا للسماح للجيوش العربية بالدخول إلى فلسطين. فعلا يعني بذلت جهود مضنية من أجل حرمان شعب فلسطين من حق الدفاع عن بلده وعن أرضه وعن عرضه. في أول فبراير سنة 48 دخل المجاهدون المسلمون من مصر إلى أرض فلسطين، من كل من مصر وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والأردن، وبدأ القتال الفعلي بهجمة المستعمرات الصهيونية بعناد وصلابة وشجاعة واستبسال. وبدأ سلسلة من حروب العصابات المنظمة بدقة بالغة كانت تبشر بنجاح رائع، ولكن بعد شهرين من الجهاد الذي أخلق الصهاينة ودمر العديد من مستعمراتهم الحصينة وقضى على الآلاف منهم وأشعرهم بخطورة الجهاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، طلبت الحكومة المصرية من سحب قواته من أرض فلسطين. فرفض طلب الحكومة التي ردت على ذلك الرفض بقطع الإمدادات والتموين ومنع تدفق مزيد من المجاهدين إلى أرض فلسطين. وأذكر هنا أنه لو ترك الجهاد في فلسطين لشعب فلسطين وأمكن مده بالسلاح وبالمال اللازم لمقاومة هذه الهجمة الصهيونية الاستعمارية لحلت قضية فلسطين. لم يكن اليهود على الرغبة من التمكين لهم عن طريق البريطانيين بالقوة التي تقف أمام 7 جيوش عربية، ولكن للأسف الشديد حيلة بين الجهاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحيلة بين الشعب الفلسطيني ومقاومة الاستعمار اليهودي الصليبي حين بين هؤلاء ودخلت الجيوش العربية في مظاهرة عسكرية اعترفت القيادة السياسية في كل دول العربية أنها كانت مجرد مظاهرة عسكرية. 15/5/48 أعلنت الحكومة البريطانية رسميا انتهاء انتدابها على فلسطين وانسحابها منها، إلا أنها لم تنسحب عمليا إلا من المناطق التي سلمتها اليهود، أما المناطق التي كانت فيها العرب فلم تنسحب منها. وأعلن اليهود قيام دولتهم فور مغادرة المندوب السامي البريطاني لبناء حيفا، وتسابقت الدول الكبرى على الاعتراف بها، وفي مقدمتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. فقد اعترفت روما بهذه الدولة اللقيطة بعد 17 دقيقة من إعلانها، مع فارق التوقيت الزمني بين يعني فلسطين وأمريكا. وكان الاتحاد السوفيتي هو ثاني دولة اعترفت بالكيان الصهيوني الغاصب، وزادت على اعترافها إعلان حمايتها لهذه الدولة، وهو غروميكوف وزير خارجية السوفيت، والذي انخدع فيه كثير من أهل اليسار العربي على أنه صديق للأمة العربية. يوجه رسالة إلى ديفيد بن غوريون يقول له فيها إن الهجوم العربي على الشعب اليهودي المسالم، شعب اليهودي المسالم، يعتبر عملا وحشيا ضد شعب لا يريد سوى تقرير مصيره. ويضيف: لقد أنشأنا بجهودنا دولة إسرائيل، ونحن نعمل الآن على تثبيتها ونيل الاعتراف بها. ولم يكن بيد اليهود في ذلك الوقت سوى 7% من أرض فلسطين. في 23/4/48 قررت جامعة الدول العربية أن مندوحة من دخول الجيوش العربية إلى فلسطين لإنقاذها من رأس الصهيونية. وكان طبعا هذا العمل السياسي تحت ضغوط شعبية عارمة، ضغط الحركات الإسلامية في مختلف الدول العربية، وضغط الشعوب مسلمة بطبيعتها وترفض هذا الذل أن يأتي يهود من كل أطراف الأرض ليحتلوا أرضا عربية في قلب العالم العربي. ولكن للأسف الشديد طبعا كانت العملية كلها مظهرية، لم تدخل الجيوش حقيقة للقتال. وأذكر أن رئيس وزراء مصر محمود فهد النقراشي باشا وهو يودع القائد القوات المصرية الداخلة لقتال اليهود على أرض فلسطين يقول لهم: هذه عملية صورية، لا أريد أن تدخلوا في معركة فعلية مع اليهود، لأن الأمم المتحدة ستستحسن القضية، ستحسن القضية سياسيا، والأمم المتحدة ستحسنها. وسمعنا هذا الكلام من كثير من السياسيين العرب في ذلك الوقت ومن المسؤولين العرب في ذلك الوقت. فكان دخول الجيوش العربي مجرد وسيلة لتحييد الشعب الفلسطيني ونزع سلاحه، وسيلة لتحييد الفرق الجهادية التي دخلت إلى أرض فلسطين على الرغم من حكوماتها. كانت تكون هذه القوات متستره هاربة من حكوماتها، ولقد الكثير من العمل، وهي القوات التي جاهدت حقيقة وتنزل عليه نصر الله، كما تنزل على أرض أفغانستان، كما تنزل على أرض البوسنة وهرسك، كما تنزل على أرض الشيشان. والأخينا الكريم الأستاذ كامل الشريف كتاب رائع، يعني أنصح جيل هذه الأمة المعاصرة أن يقرأه، قتال الفدائيين، يروي فيه من الكرامات ما يعجز الإنسان عن مصر. لقد قابلت بعض الذين جاهدوا على أرض فلسطين من المجاهدين الذين خرجوا تحت رايه لا إله إلا الله محمد رسول الله. يروي الأستاذ علي الصديق عليه رحمة الله يقول: منحت روسيا ناقلة جنود مسطحة لا يفرق الرصاص لليهود، وكانت هذه الناقلة تتحدى مشاعر المجاهدين المسلمين، تنتقل من مستعمرة إلى مستعمرة لا يفرق الرصاص. كلفه قائد المسلم بضرورة الاتيان بهذه الناقلة الجنود بأي ثمن. فقال: خرجنا في يوم الاثنين ومعي 2 من المجاهدين ومعنا دليل عربي من أهل فلسطين، وذهبنا إلى هذه المنطقة، وكانت المدمرة هذه أو ناقلة الجنود هي تنتقل من مستعمرة إلى مستعمرة عبر وادي سحيق فوق يسر. فقد لغمنا تحت الجسر وبقينا لفترة ونحن ننتظر خروج هذه الناقلة. قال: مضى يوم واثنين وثلاثة ونحن لم نرى الناقلة تخرج، فخشينا أن يكون هذا العربي قد خبر عنها. واليهود طبعا نجحوا نجاحا كبيرا في التشكيك بين المجاهدين وأهل فلسطين، أنه الناس باعوا أرضهم واشتغلوا جواسيس اليهود لكي يقتلوا الحمية الإسلامية والغير الإسلامية في قلوب الناس. فقال: شككنا أن يكون هذا العربي جاسوس لليهود، فسألناه فأقسم بالله أنه لم يخن الأمانة. فالنظر قد دعوت الله ألا أحرم صلاة الجمعة مع إخواني، كان هذا يوم الاثنين، قال بقينا الاثنين والثلاثاء والأربعاء لم تخرج نخلة جبل. قال يوم الخميس صباحا رأينا سيارات شريف تنتقل على الجسر تتفحص الطريق فاستبشرنا خيرا، والناقلة تمر فوق الجسر نسفنا الجسر، وأحدث دويا هائلا سمع في سل أبيه. بعد أن صار الغبار قال نزلنا إلى الوادي، قال لم يجر أحد من اليهود أن يخرج من المستعمر، من كيف لا المستعمرتين، على الرغم من تحصيناتهم الرهيبة وتسليحاتهم الشديدة. قال حتى هدأت الغبار نزلنا إلى ضفة الوادي فإذا بأسلحتهم قد قتلت بأيديهم، كان وضوع السمكي هذا السلاح الأبيض في نهاية المدفع، قال كل واحد دخل سمكي في من كان بجواره، كان قتل اليهود أكثر من 40 شخص في هذه المعركة. فحملنا الجثث ورميناها في الوادي وأخذنا السلاح واستأجرنا ونش من بلد مجاورة ونقلنا نقل الجند هذه إلى موقع المجاهدين. قال نعت الإذاعة البريطانية نقل الجند هذه في إذاعتها لمدة 3 ساعة. لقد كانت طائرات تلقي المؤونة المؤن عن المستعمرات الإسرائيلية فتنزل عند المجاهدين، والذي يقرأ كتاب الأستاذ كامل الشريف يرى عجبا حقيقة. دخلت 7 جيوش عربية إلى أرض فلسطين ولم يكن فيها سوى 3 منظمات إرهابية، الشتاب والأرجون والهجمات، وبنيت هذه الجيوش بهزيمة مخزية لأن وضعت القيادات العربية العسكرية الوقت في قيادة جلوب للأسف الشديد، وجلوب كان دوره التمكين لليهود من أرض فلسطين، كان رئيس أركان حرب القوات الأردنية، كان دوره سحب القوات الأردنية من اللد والرملة، فكان سببا في وقوعها في أيدي اليهود، كان سببا في كشف ظهر الجيش المصري فتمنع انحصار الجيش المصري في الفلوجة، وكان أحد الأسباب الرئيسية للهدنة الأولى والثانية. لا أريد أن أقول عليكم أكثر من ذلك، فأنتم تعلمون بقية المسرحية من 1947 إلى الآن، يعني الذين عاشوا تجربة اعتراف مجلس الأمن بهذه الدولة، تدفق السلاح والأموال والخبراء إلى أرض فلسطين حتى حولوا هذه المنطقة إلى قلعة عسكرية في قلب العالم العربي، وقلعة يريد أن يؤدب بها المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية. والذي يقرأ في التاريخ يحزن قلبه وتتمزق مشاعره كيف سمحت الدول العربية لهذه المؤامرة أن تتم بهذا الإحكام ونحن واقفون نتفرج. وحتى الذين تقدموا الصفوف للجهاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله شيل بينهم وبين ذلك حتى أمكن التمكين لليهود في هذه المنطقة. وسمعتم بعد ذلك عن حرب 56، عن البيان الثلاثي بفرنسا وأمريكا وبريطانيا، حرب 56، حرب 67، حرب 73، ثم مؤامرات اليهود لحرق المسجد الأقصى، ثم مجزرة الحرم الإبراهيمي في رمضان من سنوات قليلة، الاعتداءات اليومية الآن على القرى الفلسطينية ومساكن الفلسطينيين، نسف البيوت، اعتقال الرجال والنساء والأطفال، تعذيب الأطفال حتى تحصيل العظام، البيانات المستعلية الكثيرة للحكومات الإسرائيلية المتعددة. وكان من أخطر القرارات التي أخذتها الدول العربية الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، كانت اعتراف كامب ديفيد من أخطر القرارات في تاريخ الأمة العربية. فلا يجوز لمسلم أن يسلم بهذا الاحتلال تحت أي ظروف، نظل مظلومين محصورين لقرن من الزمان. بقي الصليبيون على أرض فلسطين 90 سنة حتى يأتي الجيل الذي يمكنه ربنا تبارك وتعالى من تطهير هذه الأرض. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يوصينا لأنه إذا ليس شبر من أرض المسلمين فالجهاد فريضة على كل مسلم ومسلمة. الوجود الصهيوني على أرض فلسطين لم يبق ولا بد أن ينزل، وبشارات القرآن الكريم وبشارات النبوءات النبوية الشريفة عديد، وعلينا أن نأخذ بالأسباب. والنبي يقرأ تاريخ الجهاد في القديم وفي الحديث يرى كيف يتنزل نصر الله إذا كان الجهاد حقيقة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله الذي لا إله إلا هو، لو تسمعون القصص الذي يرويه بعض المجاهدين في حرب فلسطين وفي حرب 73، والذي يرويه المجاهدون على أرض أفغانستان وفي أرض البوسنة والهرسك وعلى أرض الشيشان، لا يؤمن الإنسان إيمانا لا يداخله أدنى شك أن قضية النصر والهزيمة بيد الله، وأن السلاح ليس هو القضية الفاصلة في الجهاد، أن الروح الذي تحمل هذا السلاح أهم 1000 مرة من السلاح. ولو صممت الأمة العربية والأمة الإسلامية على تحرير فلسطين لا أمكن تحريرها الآن، بالرغم من أن القوى الأرضية قد حولت فلسطين إلى مستعمرة من السلاح، ودخلت معها في تحالفات عسكرية كثيرة، وأن إسرائيل لديها أكثر من 400 رأس نووي، ولديها صواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، وتهدد كافة العواصم العربية والإسلامية بما لديها من سلاح. ولكن السلاح وحده لا يحسم القضية. نحن 1500 مليون مسلم، لو قررنا أن نزحف على هذه الدويلة المصطنعة زحفا على الأقدام دون أن يكون في يدنا سلاح لأمكننا من استلائها، وليسقط منا من يسقط من الشهداء، لأن هذه الحياة لا تساوي شيئا تحت راية الذل. لأن يحيى الإنسان كريما معززا شريفا على هذه الأرض يوما واحدا لا أحب إلى الله وإلى الناس من أن يعيش في هذه الحياة ذليلا قرنا من الزمان. أحلوا هذه الروح في قلوب المسلمين، تعود لكم القدس وتعود لكم فلسطين. لا بد أن تحرر فلسطين من النهر إلى البحر، لا بد أن لا يبقى لليهود كيان على أرض فلسطين، والذي يقبل بذلك يخون الله ويخون رسوله صلى الله عليه وسلم. والبشارات في ذلك كثيرة. ربنا تبارك وتعالى يعلمنا في سورة الإسراء بقوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نبوءة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أحسنتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليثبتوا ما علوا تدبيرا. وغالبية المفسرين يقولون هذه الأجر لن تأتي بعد، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بشهودها إن شاء الله. ونبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربية، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء اليهود تعالى فاقتلنا. فماذا ينتظر المسلمون؟ أن نحيا تحت هذا الإذلال والاستعلاء والاستكبار وتحت هذا الاغتصاب إلى متى؟ تقبل الأمة وفيها من الرجال وفيها من المال وفيها من العلماء وفيها من أصحاب الهمم العالية ما يجبرنا على أن لا نتردد لحظة في أن نخوض هذه المعركة من جديد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعيت منذ سنوات لإلقاء محاضرة في رمضان عن الجهاد في البوسنة والهرسك، وكان معي في نفس الدعوة أحد قوات حرب رمضان، وقف يروي تجربة في هذه الحرب. يقول: بعد سنوات من الكبر اليهودي على الضفة الشرقية للقناة والتحدي لمشاعر المسلمين قررنا أن نعبر القناة، وقد كانت لجنة مصغرة للغاية، واستخرنا الله على الرغم من أن نصيحة الروس قالوا: إذا أردتم أن تفقدوا 3/4 الجيش المصري ففكروا في عبور القناة. قال: استخرنا الله وأسرنا على أن نعبر القناة. قال: والله الذي لا إله إلا هو، ما في خطوة من الخطوات أخذناها إلا ورأينا نصر الله بين أعيننا. كنا نحتاج إلى أوناش كبيرة، نحتاج إلى حفر أعماق حتى نخبئ فيها هذه الأوناش. قلنا في مرة من المرات بدأنا في الحفر إلا وتأتي غمامة كثيفة تحجب الرؤية عنها، أو تقوم عاصفة رملية كثيفة تحجب الرؤية عنها. وقل حينما تم نقل أو نفش وقربنا في عملية العبور وتم العبور بمعجزة، كان اليهود وكان الغربيون يصفون خط برلين بأنه لا يمكن عبوره، فعبر هذا الخط في ساعات محدودة. وزرت هذا الخط ورأيت التخطيطات الرهيبة التي وضعها اليهود في هذا الخط. ورغم هذا يروي هذا الرجل أن جندي أو جندين يقفان أمام باب من الصن الفولاذي الذي لا يتحرك إلا إلكترونيا، فيخرج اليهود بالعشرات مستسلمين. قال في معركة الدبابات أو قبل معركة الدبابات حينما تم العبور، خرجت الطائرات الإسرائيلية بكثافة شديدة تضرب القوات على ضفتين الغربية والشرقية. قال والله الذي لا إله إلا هو، كانت الصواريخ والقنابل تسقط في القناة تقتل السمك فيطفو على السطح، يصطاده الجنود ويطبخون ويأكلون. قال في معركة، قال أنا كنت قائد معركة الدبابات، قال كانت لدي دبابات وضعها الروسيون في المتاحف تضر من المنافلة باليد هكذا، وأمامنا دبابات سنتوريون وشفكت لها القدرة على القتال بالليل بالليزر وبالأشعة تحت الحمراء، ونحن بدبابات بدائية للغاية. قال حدد اليهود موقعنا بسهولة لأن أجهزتنا كانت أيضا أجهزة بدائية، وبدأوا في الهجوم بالليل لأنهم يعرفون نقطة الضعف عندنا. قال عسكريا في موقف كهذا لابد من الانسحاب، ولكني صليت ركعتين لله وانشرح صدري للتقدم فتقدمت وانا اعلم اني في مخاطره. قال واذا لي في قلب الدبابات الاسرائيليه. قال امرت جنودي وضباطي بالضرب ضرب جساحي في كل اتجاه لا يوجد عندي وسيله للتصويت، وكنت اضع يدي على قلبي واستبطئ يعني مخزن الفجر لاني كنت اتوقع فاجعه. معركة غير متكافية، أكبر معركة دبابات في تاريخ البشرية، 4000 دبابة إسرائيلية أمام بضع مئات من الدبابات المصرية القديمة الروسية القديمة. قال طلع الفجر ورأيت عجبا، رأيت هذه الدبابات شفت والسنتوري محطمة تحطيم، رأيت قائد الدبابات الإسرائيلي أسيرا، لم أجد من دباباتنا أي إصابات تذكر. قل والله الذي لا إله إلا هو، كنت أرى مدفع الدبابة كأن سكينا قطعت خيارا، مدفع مقصوم من الوسط تماما، أرى غرفة القيادة محطمة تماما في الدبابة. قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال كنت أتوقع أن أجد 3/4 قواتي مدمرة، فإذا بالفجر يطلع علينا وقد أصرنا قائد الدبابات الإسرائيلية وحطمنا آلاف الدبابات الإسرائيلية وأثرنا دبابات أسقطتها المظلات الأمريكية في الموقع على صدر الموقع. وكان نصرا عظيما. وجلس الرجل لمدة ساعتين يروي من قصص نصر الله كيف يتنزل نصر الله على المجاهدين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. رويت بالأمس في لقاء التلفزيون أني قابلت منذ أيام قليل شابين مسلمين ممن اشترك في الحرب الوسطى والهرسك، وكان يرويان لي بعض الكرامات التي رأوها في هذه الحرب، شيء لا يمكن للعقل أن يتخيل. قال حينما ذهبنا إلى سراييفو كان عدد المجاهدين من العرب أقل من 150 شخص 120-130 شخص، وقال كانت هناك قمة يحتلها الصف حصنوها تحصينا شديدا قبل بداية الحرب، ملأوها المدافع بعيدة المدى رجمات الصواريخ الدبابات المصفحات، وكانوا يؤذون أهل سراييفو من هذه القمة ليلا نهارا. قد رأيتم كيف دمرت سراييفو مساجدها ومكتباتها ومدارسها ومعاهدها. قال قررنا أن نستولي على هذه القمة وحددنا يوما لذلك، ثم زارنا بعض الصحفيين قبل المعركة بثلاثة أيام وكأنهم شعروا أن هناك استعداد لمعركة فنشروا ذلك، ففوجئنا بالطائرات الأمريكية بكثافة شديدة F-16 طائرات الهليكوبتر فوق رؤوسنا، لا يكاد الأحد الواحد أن يسمع عصا بجواره، والصف استعدوا استعداد إلى أقصى درجة ممكنة والكروات كذلك. ف فقررنا أن نؤجل هذه العملية. ثم صلى قائدنا ركعتين لله وجاءنا يقول سنبدأ العملية في موعدها. قالوا وبهذا الإسناد؟ قالوا وبهذا الإسناد. قل فخرجنا وضعنا دبابة على تبة صغيرة لتحمي ظهرنا إذا قامت المعركة. وقامت بدأنا في تسلق الجبل. قال إذا بغمامة كثيفة تحجب رؤية الطائرات عنا تماما. بدأوا يرسلون في قنابل الفسفور المضيئة ليتحسسوا أي حركة على الأرض. لم يتمكنوا من ذلك. قال كنا نتسلق الجبل فإذا بأوراق الشجر الجافة وأعواد الحصب الجافة تحدث صوتا تحت أقدامنا. فإذا بمطر خفيف لطيف لا يرينا ولكنه يرطب الأرض تحت أقدامنا فلا يخرج لها صوت. حتى وصلنا إلى القمة فإذا بمصفحة صربية ضخمة عليها ثلاثة من عتلات الصرب يحملون بأيديهم كؤوس لا يعلم إلا الله هل هي خمر أم شاي أو غيره ويسبون العرب بلغتهم أيها العرب المجرمون كذا وكذا. فقال أحدنا قال بسم الله الله أكبر وبصاروخ نفث هذه المصفحة. قال كنا نرى أجسادا تتضايق في السماء أربع خمسة أنفاق وبدأت المعركة. ويقصد هذا الأمر أنه لم يكن يمضي ثلث ساعة إلا وتم الإسلاء على هذه القمة بما فيها من ذخيرة وفر الصرب كالجبال. قال حينما فعلنا ذلك بدأنا نخلي ما فيها من سلاح ونرسله إلى المسلمين. فجاءنا الرئيس على عيسى دمشق قال أرجوكم أن نسلموا القمة. فاضطررنا إلى تسليم القمة وعدنا إلى قواعدنا. فاسمعونا من الذين حضروا هذه المعارك والذين خرجوا بالنصر أو الشهادة ما يؤكد على أن النصر من الله. فالثبات الثبات والثقة الثقة في هذا الدين العظيم وفي هذه الأمة التي شاء الله لها درجات التكريم حتى نطهر الأرض ونصون العرض ونرد هذا الظلم عن أرض المسلمين. والله معكم ولن يتراكم أعمالكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر الأستاذ الفاضل الدكتور زغلول النجار على هذه المحاضرة الشيقة الدسمة المليئة بالمعلومات والتي أعد لها إعدادا جيدا. في الحقيقة شحذت الهمم وسمت بالنفوس. أيها الأخوة والأخوات كيف يمكننا اليوم الاتكال على الدول التي تعاطفت مع التي كانت متعاطفة مع القضية الفلسطينية فإذا بها هي اليوم يقوم بالسلام مع إسرائيل والتعاون معها؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى عبد الله ورسوله الدين. فالإخوة الذين عبروا عن حبهم لشخصية الضعيف أسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء وأدعو لهم كل قلبي أن يحبهم الله كما أحبوني فيه. بالنسبة للدول الكبرى نحن نعلم أنها دول متآمرة ودول طالعة في جريمة الطرف الفلسطيني ولكن علينا أن نتعايش معها. وفي اعتقادي أن السبب الرئيسي لتآمر هذه الدول هو أننا قصرنا تقصيرا هائلا في الدعوة إلى الله على بصيرة. ديننا هو الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس في هذه الأيام. منذ بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك دين يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام وأن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كان علينا أن نحمل هذا الدين في دعوة صادقة هادئة رصينة إلى غيرنا من الناس ولكننا قصرنا في ذلك تقصيرا هائلا. وهذا التقصير هو الذي أعطى فرصة لحركة مجرمة كالحركة الصهيونية العالمية أن تسمم أفكار الناس ضد الإسلام وضد المسلمين. ليس لدينا عداوة لأحد. الإسلام دين لم يفرض على الناس بحد السيف كما الدعوة. هو دين يبلغ الناس به وللإنسان أن يقبل أو يرفض هذا الدين. يعني الأصل عندنا أنه لا إكراه في الدين. ولكننا تركنا الساحة مفتوحة سواء من الحركات اليهودية الصهيونية أو الحركات الصليبية الحاقدة ولم نشرح هذا الدين للناس.
لو قمنا بواجبنا في التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لاستطعنا تحييد هذه الكراهية الشديدة التي غرسها أعداء الله سبحانه وتعالى في قلوب الأوروبيين والغربيين أو الشرقيين أيضا ضد الإسلام وضد المسلمين. لكن لم نقم بذلك. ولنا تجربة في هذا. أثناء حرب الخليج جاءت القوات الغربية مستعلية بعددها وعدتها، والله الذي لا إله إلا هو سمعتهم بأذني هذه كبار قيادتهم يقولون هذا البلد الذي يمنع بناء الكنائس ويحرم نشاط المنصرين ويحد خروج المرأة سافرة إلى الشارع لا بد من إجباره على ذلك بالقوة. فعادوا ومن بينهم بين 15 و 20 ألف مسلم بجهود من أقل ما يمكن أن تتخيلوه، والله لم تكن هناك خطة مرسومة ولا دعم مالي ولا دعاء موظفين متفرغين أبدا، جهود متواضعة للغاية، لأن هذا الدين هو الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس في هذه الأيام. كنت أروي للإخوة من فترة أن أحد مستشاري نيكسون اسمه روبرت كرين، رجل معاه دكتوراه في دراسة الحضارات والسياسة السياسية الباردة، عاش في وزارة الخارجية الأمريكية وفي البيت الأبيض 30 سنة. فحينما بدأ نيكسون يكتب كتابه سيل ذا مومنت يبتهزوا الفرصة، يعني طلب من المخابرات الأمريكية ملف عن الأصولية الإسلامية، فجاءوا له بكونتينر كامل لم يكن عنده وقت يقرأه، فأحاله إلى روبرت كرين يقرأه. فجاءه روبرت كرين مسلما ويقرأ كلام المخابرات الأمريكية عن الأصولية الإسلامية. روبرت كرين الآن يكتب سلسلة من المقالات في دورية من أهم الدوريات الغربية New Perspective، ماذا يمكن أن يفيد الغرب من الإسلام، من أجمل ما يقرأ عن الإسلام. عشرات من كبار الفكر وقادة الرأي وأصحاب العقول في الغرب أسلموا بعرض الإسلام عليهم. لا تسعى المقام للإفاضة في ذلك، ولكن أقول نحن في عالم قصرت فيه المسافات وأصبحت القرية الصغيرة، ولو استطاع أهل الإسلام أن يتعلموا هذا الدين من مصادره الصحيحة وأن يتعلموا كيف يعرضوا هذا الدين على غيره من الناس بالحجة الواضحة والكلمة الطيبة والمنطق السوي لفتح الله تعالى عليه الدنيا من أطرافه. ولكننا قصرنا في التبليغ عن الله وعن رسوله، فأتيحت بذلك الفرصة الذهبية لأعداء الله أن يسمموا أفكار اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب المير والنحل ضد الإسلام وضد المسلمين. وكنت أروي لفضيلة الشيخ في هذا الصباح أنه في 20 سنة الماضية حصلت أكثر من 100 كتاب نشرت باستعداء الغرب على الإسلام والمسلمين بعنوان الإسلام والغرب، الغرب والإسلام، الشمال والجنوب، انتهزوا الفرصة، ما بعد السلام، ما بعد الحرب الباردة، المسلمون حلق خارج الحصار الغربي، وكلها تحرض القوى الغربية ضد العالم الإسلامي للدخول في معركة حقيقية فاصلة، إما أن تقضي على المسلمين أو تبعد الإسلام عن عقول المقلوبين. والذي يقود هذه الحملة اليهود وغلاة النصارى، ولم أجد ردا إسلاميا على هذه الحملة الشرسة التي تريد أن تشوه صورة الإسلام وصورة المسلمين في أذهان الغربيين. لو قمنا بواجبنا حكومات وأفراد وجامعات وعلماء ووسائل إعلام وسفارات لاستطعنا أن نحيد هذه الكراهية الشديدة التي غرسها أعداء الله في قلوب الناس، ولكننا قصرنا في ذلك. فكان هذا الموقف العدائي المتآمر الذي أدى إلى إسقاط فلسطين، ولم تعود فلسطين بمجرد هذه الدعوة، ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، فلا بد لنا من الاستعداد لمعركة فاصلة أنبأنا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، معركة جهادية تطهر هذه الأرض من دبس اليهود الخاصين.
من شهود يهوى وما الفرق بينه وبين اليهود الآخرين؟ وأيضا قد سمعنا عن كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، فهل لك رغم أنك ذكرت فهل لك أن تذكر لنا بعض ما فيه من تآمر وتدبير القضاء على المسلمين؟ أيضا ما هي المؤامرات التي تدبر لهدم المسجد الأقصى؟
أولا بالنسبة للسؤال الأول شهود يهوى، يعني يهوى باللغة العبرية هو الله، تحريف مصدر الجلال، الله يعني حنقول مصدر الجلال لا يخلف. وشهود يهوى حركة مسيحيين، ولكن خيوطهم الإلهية بيد اليهود، والذي يخرج تعليماته يدرك ذلك بالمتابعة ولا يرتفع المقام العرب أكثر من ذلك. وبعد الحركات التي أشرت إليها النيوبورن كريستيان الأدفنتست النورمان، كل حركات مسيحية حديثة ابتدعت لجعل المسيحيين تحت هيمنة اليهود. فوتوغرافيا كمان مجموعة تحتاج إلى محاضرة لوحدها لعرضها، وهي مختصر شديد الاختصار لما تتطوراه المحرفة وفكر الموت وفكر اليهود عن هذه العلوية التي ينسبونها لأنفسهم والدونية التي ينظرون بها لغيرهم من الناس، والتآمرية التي حققوها باستخلاص فلسطين من أيدي العرب المسلمين. النقطة الثالثة
عن مؤامرة لهدم المسجد الأقصى.
مؤامرة لهدم المسجد الأقصى طبعا اليهود نشروا ذلك، يعني هم لا يستحون، يعني محاولات هدم حرق المسجد سنة 69، محاولات ملء المسجد بالمواد الناسفة كثيرة متعددة، ونفس اليهود نشروا مسرحية في سيناريو يقولون أن إسرائيل الآن مليئة بالسلاح، ومن ضمن هذه الأسلحة الصواريخ المحمولة على الكتف، وقل يخرج اثنين من الحركات المتعصبة حركة كهانة ولا حركة كاخ وأمثالها ينسف قبة المسجد الأقصى وقبة الصخرة بصاروخين، وينتظر غضب الفعل عند العالم العربي والإسلامي. والله إذا اقتصرت غضب الفعل على عدد المظاهرات في إندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش يهدموا المسجدين ويبدأوا في إقامة الهيكل، وإذا والله تحمس المسلمون واستعدوا لمعركة نقول نزول مجانين ونعيد ترميم القبتين وننتظر فرصة مواتية أكثر. وقالوا أن البقرة الحمراء قد ولدت، واليهود يؤمنون بأنه إذا ولدت البقرة الحمراء، وخرافة من خرافات التلمود وخرافات تحريف التوراة، أنها إذا فعلت البقرة لها قصة في تاريخ اليهود يرويها القرآن الكريم صورة كاملة، لكن هم يقولون إذا ولدت البقرة الحمراء التي لا شيئة فيها يبقى إصدار أو إعلان بإعادة بناء الهيكل، فذبح هذه البقرة عند سن معين يطهر اليهود من الذنوب والخطايا مهما اقترفوا من ذنوب الخطايا، ويجعلهم أهل لإعادة بناء الهيكل ودخول الهيكل. وهم قد أعدوا كل شيء في بناء الهيكل، كل الأحجار، الأثاث، الزي، اللباس، الأواني اللي استخدم، ولهم تقوم عجيبة الشك يعني غريبة الشمع دانات، كل شيء أعدوه ويطلب الفرصة لهدم المسجد الأقصى وإعادة بناء الهيكل، واليهود من النشأ وهذا الكلام. وهذه البقرة الحمراء تربى الآن في أحد الفنادق في تل أبيب، ويقوم جهاز الفندق بأكمله على خدمتها، ثم خافوا أن تموت هذه البقرة أو يقتلها أحد، فاستنسخوا منها عدة سلالات، وتربى الآن في أمريكا في فلوريدا، وحتى إذا قتلت هذه البقرة أو ماتت يأتون بالسلالة من أمريكا. مخطط رهيب، يتعلمون ويحاولون أن ينتهزوا الفرص لهدم المسجد الأقصى. المغارات التي تحفر تحت المسجد الأقصى، بناء كنيس في أحد هذه المغارات يهودي، طبعا لا نجد أثر لهيكل سليمان، وعلى يعني بمناسبة ذكر هيكل سليمان، سليمان كان مسلما مؤمنا لم يكن كافرا ولا منحرفا كاليهود اليوم، وداود عليه السلام كان إماما نبيا للأنبياء الصالحين وإماما لأئمة المسلمين، وأن المسجد بناه يعني بني بعد مسجد الأقصى 40 سنة بناته الملائكة أو بناه أحد أبناء آدم، لكن سيدنا داود سيدنا سليمان عليه السلام أمراه كمسجد يطاع فيه الله سبحانه وتعالى، ليس كهيكل هيكل يهودي ولا مذبح يهودي إطلاقا، ولكنهم يخدعون الناس بهذه المفاهيم التي يريدون أن يبرروا بها هدم المسجد الأقصى وهدم مسجد الأقصى.
كيف تفسر قبول إسرائيل بإرجاع جزء من الأرض العربية رغم سعيها لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى؟
طبعا الذي يدرس التاريخ، طبعا لم تكن الفرصة أن أروي لكم بقية مسلسل الهدمي والتآمري، الذي يقرأ تاريخ اليهود شعب مناوس مراوغ، يتقدم خطوة ويرجع خطوتين من أجل تنفيذ مخططين، لكن لديه مخطط ملتزم به إلى يومنا هذا، مكتوب على العملة عملة هؤلاء اليهود. أنا أكره أقول كلمة إسرائيل لكن أقول هذه القوات المحتلة لأرض فلسطين الغاصبة لأرض فلسطين على عملتها لأنها أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. وفي الكريشن مكتوب هذا الياسد التي حاضر من تحتها أمر السادات حينما ذهب إلى القدس، أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. والخرائط المعلنة تشمل شمال مصر بأكمله، كل سيناء، شمال الجزيرة العربية إلى المدينة المنورة، أغلبية أرض العراق، أغلبية أرض سوريا إلى حدود تركيا، لكن المسلمون لا يقرأون. فالمخطط حقيقة مخطط مرسوم ملتزمين به زمن عقائدية، ولذلك أقول معركة فلسطين معركة عقائدية، إن لم يخوضها المسلمون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله لم ينتصروا فيه. عمر المعارك السياسية ما كانت وسيلة للنقص، ولذلك أقول المخطط ينفذ، يتقدمون خطوة ويتراجعون خطوة ما في بأس، لكن المخطط مش فيه.
آخر ثلاث أسئلة. هناك سؤال يقول، سؤالان في الحقيقة، نرجو ذكر بعض المواقف الواقعية التي حدثت لك مع اليهود من خلال مسيرتكم. والآخر حول نفس الموضوع يقول، رغم أن ينشأ اليهودي بفكر متشدد ويصعب عليه إقناعه.
نعم. هو طبعا أنا ذكرت في اللقاء التلفزيوني أمس يعني أن إحدى الأخوات الأمريكيات كانت يهودية وهي من نيويورك، إن شاء الله لها هداية أسلمة ويتحمل السير في الإدارة سيدة مثقفة ثقافة واسعة، وبعد أن أكرم الله بالإسلام يعني تعرفت بأخي المسلم وتزوجت، وتقوم بنشاط كبير بين الجالية المسلمة في لوس أنجلوس، وهذه السيدة ألقت 7 محاضرات كاملة كيف يربى الطفل في الأسرة اليهودية. كلام مرعب حقيقة، طفل يربى على مفاهيم كارهة للإنسانية، معادية للبشرية، حاقدة على الإنسانية، مليئة بالغطرسة وبالكبر وبالاستعلاء، مليئة بالإحساس بالدونية لغيره من الناس، لديه مبررات دينية للخيانة وللغدر وللقتل وللاعتداء على الأعراض والأموال، يعني شيء يعني مرعب للغاية. أما التجارب الشخصية مش هدخل في أمور شخصية يعني قد لا أتتها المقام لذلك، ولكن كان لي حوارات معهم كثيرة، وأنا أكرر دائما أن ليس الغرب كله شياطين، حتى اليهود ليس كلهم شياطين، ولكن نحن لم نحسن عرض الإسلام عليه. محمد أسد كان يهوديا إن شاء الله له ولاية أسلم وخدم الإسلام خدمة جليلة عليه رحمة الله، كان اسمه ليوبولد بيز وهو يهودي نمساوي، عرف الإسلام من رؤية العمال البناء المسلمين يصلون في القدس، وقد أرسل عشان يعمل تقرير لإحدى المجلات الألمانية عن قضية فلسطين، إن شاء الله لله وأسلم وخلق الإسلام كلمة جليلة، وكتب عن الإسلام ما لم يكتبه الذين ولدوا لآباء وأمهات مسلمين. مريم جميل أمريكية من نيويورك يهودية أسلمت وأكرمها الله وتعيش الآن في باكستان وزوجة أخ باكستاني، وكتبت عن الإسلام ما لم يكتبه الذين ولدوا لآباء وأمهات مسلمين. ويعني كنت في لقاء في أمريكا يعني عام 75-76 ميلادي، وكان الإخوة هناك معدين لشوار ثلاثي بين الإسلام والمسيحية واليهودية، وكان طبعا يتكلم عن اليهودية حاخام من دهاة الصهاينة اسمه هارولد شولبايز، كان أستاذا للديانات المقارنة في جامعة كاليفورنيا، وتكلم عن نصرانية قسيس يرأس أيضا مجموعة مكانات في غرب أمريكا، وأستاذ الديانات المقارنة في جامعة كاليفورنيا، وكان شوار من أفرع ما يكون حقيقة، لا أريد أن أفصله، لكن يفيد إبلاغ هؤلاء الناس عما عندهم من تقصير وما في الإسلام من جوانب إيجابية، يفيد إفادة كبيرة، إن لم تجعله مسلم على الأقل تجعله يقلل من كراهيته للإسلام والمسلم.
هل لك أن تعقب على مؤتمر الدوحة الاقتصادي؟
والله يعني ما كنت أحب أن أخوض في هذه القضية، لأنها قضية مؤلمة جدا لكل المسلمين. أنا أقول دائما إذا اضطرت بعض الحكومات العربية مرغمة أن تضع يدها في أيدي هؤلاء القتلة الذين اغتصبوا أرضنا واعتدوا على أعراضنا وعلى أموالنا وعلى دمائنا ونسفوا بيوت الأبرياء وحطموا عظام الأطفال ويعني اعتقلوا النساء والشباب والشيوخ. إذا اضطرت الظروف السياسية بعض المسؤولين في الحكومات العربية أن يضعوا أيديهم في أيدي هؤلاء القتلة السفاحين المجرمين لاحتلال أجزاء من أراضيهم ومحاولة تحريرها أو لوجود مشكلة حدودية يتفاوضون عليها، فما هل هذه الدول التي لا ليس لها مع هذا الكيان الصهيوني لا حدود ولا مصالح مشتركة ولا مشاكل عسكرية، ما بالها تستقبل هؤلاء القتلة على أرضها؟ بيريز حينما وضع أقدامه على أرض الدوحة قال: ما كنت أحلم في يوم من الأيام أن تطأ قدمي هذه الأرض. أعطيناهم ما كانوا لا يحلمون به بدون مقاتل. من أجل ما؟ مصالح مادية تزول، بعض الضرائب تكسر، من أجل ما؟ هل الإنصاعوا؟ يعني أنا أقول دائما لو أن اليهود قبلوا بوقف الهجرة إلى فلسطين وقبلوا بإقامة حكومة ديمقراطية يمثل فيها الكل، قبلوا أن يكون فلسطين نفس الحق لليهود على الأرض، ربما يكون في مبرر لقبولهم، يعني فليس المبنى عداء لليهودية كبير، لكن أبدا هؤلاء ناس مستعلون بما في أيديهم مقصود، متجبرون بدعم العالم الغربي لها، متفائلون بأن الله إلى جانبهم. ماذا تفعل الله؟ ناس يحتلون أرضك ويعتدون على أهلك ويسفكون دمك ويعتقلون أبنائك ويهجمون منازل إخوانك، كيف تستقبلهم؟ من أجل ماذا؟ مؤتمر الصلاة الذي عقد في القاهرة قالت مصر لن يعقد، ثم ضربت أمريكا فعقد، قالوا لن تحضر إسرائيل، ثم ضربت أمريكا فحضرت إسرائيل، قالوا لن يكون لإسرائيل دور رئيسي فحضرت إسرائيل وتكتب الجرائد الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي في رضهات الفنادق التي تم فيها باعوا للدول العربية أجهزة تعذيب وتجسس للوزارات الداخلية $400 مليون، وعرضوا على مصر نسبة 1% من صفقة أمريكية $4 مليار لعن تصنيع قطع أسلحة، أعطوا المصريين ما يسمى الدونكي وورك فيها ب1% منها. يهود أحرف الناس على حياة، أحرف الناس على قرش، أحرص الناس على مال، أتعامل معهم وأفتح بلادي لهم وأرحب بهم وأصافح هذه الأيدي الآثمة الوطن بماء المسلمين. والله موقف لا يرضاه الله لمسلم، وأنا أعتقد أن الذي أقدر على ذلك أجرم في حق ديني وفي حق أمتي وفي حق وطني، ولن يغفر الله له ذلك إلا أن يتوب وأن يعلن توبته على الملأ، أن الإجراء الذي سمح به إلى دخول اليهود إلى أرض الدوحة إجراء إما تحت ضغوط دولية أو تحت ضغوط أمريكية الله أعلم، لكن لابد أن الذي سمح ذلك أن يتوب إلى الله من هذا الإثم الذي لا يغفره ربنا تبارك وتعالى إلا بتوبة صحيحة. هذا تعليق عن حفاظ الضحى في قطر، وما دمت أبدا أن أخوض إلى هذه القضية.
آخر سؤال: في وقتنا الحالي ما موقفنا نحن العرب والمسلمين نحو القدس يقصد كافرات، ونحن لا نملك سوى الدعاء والكلمة؟
والله لا تستهينوا بالدعاء، لا تستهينوا بالدعاء، والله أنا أدعو على اليهود وعلى من يدعمه في كل صلاة، لا تستهينوا بالدعاء، فقد يغير الله ما لا يستطيع الإنسان أن يغيره، لكن أيضا نملك الكثير. الأمة العربية والأمة الإسلامية لديها من المال ولديها من الثراء ولديها من الإمكانات ما يستطيع أن يدعم هؤلاء الإخوة الصامدون. والله لو تركت حماس ودعمت ماليا لا 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 أقلقت اليهود وجعلهم يعني لا أقول يخرجون من أرض فلسطين، على الأقل يكسروا من شدة هذا الاستعلاء الشديد، لكن للأسف الشديد يعني تلقى حماس من الحكومة العربية من العنف ما لم تلقاه من اليهود، فمش قادر أعرف يعني إلى متى نظل في هذه الدوامة أن نحجب عن شعب فلسطين حق الدفاع عن نفسه وعن أرضه، وأن نتهم كل من يقوم بذلك بالإرهاب، وتعلن أمريكا أن حماس منظمة إرهابية، منظمة جهادية تقوم للدفاع عن أرضها وعن عرضها، تتهمها أمريكا بأنها ضمن إرهابية، والعالم العربي صامت والعالم الإسلامي صامت، ولم يكن أحد يدافع عن هذه المنظمة الجهادية الأصيلة التي قدمت أرواح شبابها ورجالها ونسائها الشيء الكثير. علينا أن ندعم الإخوة الصامدين في داخل فلسطين المحتلة حتى لا يهجروا من الأرض، حتى لا يضطروا إلى مغادرته. يعني المخطط الإسرائيلي لتأويل القدس خطط معلن يا خفي. كان هناك في كل مدن كبرى في فلسطين مراكز للخيرية، جمعيات خيرية تقوم على رعاية أبناء الشهداء والأرامل من النساء وكبار السن، يعني جمعيات خيرية، جمعيات زكاة في المدن الكبرى كانت تتلقى موارد صدقات المحسنين حتى لا يضطر هؤلاء الناس أن يسلموا اليهود. ألغيت هذه المراكز كلها في مناطق لا يتهيمن عليها القوات الإسرائيلية، والمراكز التي يتهيمن عليها المنظمة. وليس لهؤلاء الناس بعد الله إلا هذه الأمة، يعني لابد أن يستطع كل مسلم من قوته من قوت يومه من حلل حليل النساء ومن مجوهراتهم من الأموال المقدسة في البنوك ما يعين هذه الأمة على الصمود في وجه هذا المخطط الإرهابي الذي يريد إبادة شعب وطمس تاريخه من الوجود. روتشيلد قدم للسلطان عبد الحميد 55 مليون جنيه ذهب لكي يسمح اليهود بالإقامة على الأرض في فلسطين. رجل أعمال واحد يهودي يقيم الآن مستعمرة حول القدس، رجل أعمال واحد. فأين أثرياء المسلمين وأين أموال المسلمين وأين مجوهرات المسلمين وأين بنوك المسلمين وأين غيرة المسلمين؟ واجبنا تجاه القدس هو واجب تجاه فلسطين كلها من النهر إلى البحر. لا بد أن لا ننسى هذه القضية، ولا بد أن نسعى ليلا نهار على دعمها، وأن لا ننسى هؤلاء الإخوة في صلاتنا، ولا تستهينوا بالدعاء فقد يغير به الله الأحوال كما لا يستطيع الإنسان أن يغيرها بيده.